واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. إحنا لسه بنتكلم عن أصول النجاة في الآخرة، وإزاي الإنسان منا ينجو فعلا في الآخرة. وقلت لكم إن من أعظم أصول النجاة في الآخرة هي البعد عن المال الحرام، البعد عن أكل أموال الناس بغير وجه حق. وقلت لكم بالفعل إن من أكثر الأشياء التي تفسد على الإنسان آخرته وتكون سبب لهلاك هذا الإنسان أكل أموال الناس بغير وجه حق. وسبحان الله، وأنا بقلب صفحات كتاب الله عز وجل وجدت بالفعل إن مفيش حاجة تفسد على الإنسان الدنيا والآخرة زي المال الحرام. ولما تدبرت أكثر وأكثر في قصص القرآن تجد إن أغلب قصص القرآن بتتكلم عن المال. يعني مثلا، وشوفوا سبحان الله ازاي قصص القرآن اللي بتتكلم عن المال بتتكلم ان المال الغلط او المال الحرام او المال اللي جالي بغير حق، ازاي المال ده بيكون سبب لهلاك صحابه اصلا. تخيلوا مثلا في سورة القلم قصة اصحاب الجنة اللي قرروا بالفعل ان هم يمنعوا الزكاة عن الفقراء والمساكين. قال تعالى: اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين. يصرمنها يعني يقطفوا الثمار بالنهار، مصبحين في الصباح يعني. ولا يستثنون، أي لا يستثنون نصيبا للفقراء من هذه الجنة. شوف، هو النهاردة لو ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نخرج من الأرض العشر أو نصف العشر، الناس دي قررت إحنا مش هنطلع ده للفقراء، ولادنا أولى. فأتعجب جدا إزاي ألفاظ القرآن الجميلة تنقلنا في مكانين مختلفين. ربنا ياخدك سبحانه وتعالى ياخدك كده وكأنك قاعد معهم في البيت في الأوضة، وهم قاعدين بيتكلموا مع بعض وبيتفقوا احنا بكرة الصبح بدري نروح للجنينة بتاعتنا والحديقة بتاعتنا نقطف الثمار ولا نعطي للفقراء نصيبا من هذه الثمار. ومجرد ما ينتهي الاجتماع بتاعهم على هذه القرارات انهم هياكلوا اموال الناس بغير وجه حق، والمرة دي هياكلوا اموال الفقراء والمساكين بغير وجه حق. ربنا سبحانه وتعالى ينقلنا بسرعة على الجنة. ربنا سبحانه وتعالى ينقلنا من بيتهم اللي كان فيه القرارات والاجتماع ينقلنا على الجنة. ايه اللي حصل في الجنة؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. كالصريم نزل عليها نار من السماء فاحترقت الجنة. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيبعت الرسالة دي لكل اللي شغالين في العمل الخيري، شغالين في المؤسسات الخيرية، شغالين في العمل الخيري، الناس اللي ما بتتقيش ربنا سبحانه وتعالى في تبرعات الناس، الناس اللي بتسرق من فلوس التبرعات وبتضحك على الناس بفلوس التبرعات. انا اديلهم 1,000,000 جنيه، انا عايزكم تبنوا لي مثلا مسجد ولا تعملوا لي كذا ولا تعملوا لي كذا، يسرق هذا المال ويحطه في جيبه. ربنا سبحانه وتعالى بيكلم الناس دي، بيكلم الناس اللي شغالين بقى ايه في وزارة التضامن، واحد فيهم بيسرق مثلا، او واحد فيهم مثلا بياخد من اموال الناس بغير حق. ربنا بيقول له خد بالك ان المال الحرام اللي انت خدته، مال الايتام ومال الفقراء ومال المساجد ومال الايتام، المال الحرام اللي انت خدته ده مش هيكون سبب لسعادتك ابدا، ولكن هيكون سبب لتعاستك في الدنيا وسبب لتعاستك في الاخرة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يمكن من أسوأ العقوبات المتعلقة بالأموال هي الأموال المتعلقة بالفقراء، الأموال المتعلقة بالمساكين. هتلاقوا قصة تانية ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب بيها التجار بقى. التجار للأسف لا ذمة ولا دين، وبيحتكروا السلع وبيغلوا الأسعار على الناس، هم اللي بيتحكموا في السوق يفتح امتى ويقفل امتى علشان الأسعار كلها تزيد، وهو بيظن ان ممكن لما اعمل كده انا هجمع اموال كتيرة فثروتي تكبر فانا هعيش سعيد. انت واهم. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم معانا على انموذج للتاجر اللي بيعمل كده. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى عليهم هنا معناها ايه؟ قالوا بغى عليهم هنا معناها انه ظلمهم. ظلمهم بايه؟ العلماء اختلفوا بقى يعني ايه ظلمهم. فقالوا كان تاجرا يحتكر السلع فتزيد اسعارها على الناس. ومش هو ده اللي بيحصل من بعض التجار في زماننا؟ تجار العملة وتجار الدولار وتجار السلع الغذائية الأساسية بالنسبة للناس. بل بيكون الأمر أسوأ وأسوأ بقى في سوق الأدوية. سوق الأدوية يعني مريض من المرضى بيقول لي أنا باخد أدوية معينة ومبلغ كبير جدا، ويعلم الله إحنا بنجيب الفلوس إزاي علشان نجيب الدواء لوالدنا أو لأخينا. يجيب الدواء وربنا عالم فعلا احنا علبة الدواء مثلا ب3000 جنيه وربنا يعلم احنا بنجيب الدواء ده ازاي، ونفاجئ مرة واحدة الدواء مش موجود في السوق وهو والله في المخازن، اتمنع من السوق مرة واحدة وبعد كده ال3000 ده بقى ب4500. يا جماعة ليه؟ حرام عليكم. قالك اصل الدولار زاد. ايوه الادوية عندك في المخزن، الادوية عندك في المخزن، الادويه دي تصنيع محلي انت مش محتاج فيها دولار. دولار ايه؟ انا افهم ده لو المنتج جاي من بره، انما انت بتصنعها جوه بلدك. دولار ايه اللي زاد؟ وبعدين انت بتتاجر مع مين؟ انت بتعمل شطر على المريض اللي بيتالم ليل نهار وهو مريض وفقير؟ انت بتعمل ايه؟ المريض ده لو ما خدش الحبايه دي ما بينامش الليل من الالم. احنا بنتاجر مع مين وبنتاجر على مين؟ فربنا سبحانه وتعالى بيكلم بقى التجار اللي على الشاكلة دي، بيكلم التجار اللي على الشاكلة دي، بيكلم الدكاترة. الدكتور اللي في يوم من الأيام يعمل الكاش بتاعه 1000 جنيه ليه؟ و1500 و2000 ليه؟ قالك أصل الدولار غلى. أيوة، وانت بتكشف بالدولار؟ ولو جالك واحد فقير بتعامل معاه ازاي؟ فربنا بيقول في شان قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ظلمهم، احتقر السلع، الأسعار زادت، أذى الناس. هو يا ترى لما جمع الأموال الكتير، هو جمع مال؟ أه جمع مال. وربنا ذكر لنا في القرآن كمية الأموال اللي جمعها أصلاً. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتيح الخزائن يعجز الرجال الأقوياء إن هم يشيلوها أصلاً. أيوه، النهاية كانت إيه؟ نهاية القصة كانت إيه؟ نهاية القصة كانت إيه؟ نهاية القصة كانت فخسفنا به وبداره الأرض. هي كانت دي النهاية. النهاية إن كل ماله راح في لحظة. التاجر اللي في يوم الأيام خد من إخواته 75 مليون جنيه. ده نصيب إخواته البنات في التركة. خد المال وطلع بيه على الصين وجاب بضاعة وحطاه في مخازن في 5 6 7 8 أدوار، حاجة كده جبارة ضخمة جدا. وبعدين ماسك كهربائي فيشه، ماسك كهربائي قد كده. انت بتظن ان انت لما اخواتك البنات اهرهم بعد ما خدت ميراثهم انك هتبقى مبسوط فرحان؟ لا والله، الدموع دي عند ربنا سبحانه وتعالى مش بسيطه. ان هي تفضل طول الليل عم تقول حسبي الله ونعم الوكيل مش بسيطه. مش بسيطه خالص. منهم اختي كانت مريضه كانسر ومحتاجه في يوم من الايام تجيب دواء من ميراث ابيها حقها، واخوها مانع ده تكه بسيطه قد كده، شراره زلطوطه قد كده، في 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 فيشه تعمل ماس كهربائي المكان كله يولع. ال 75 مليون جنيه بقوا رماد. فساعتها سبحان الله قلت يعني زي ما ربنا قال في القران فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم، كلها ولعت. لكم ان تتخيلوا ان اشد من كده. في قصة هلاك المال افتكروا كده قصة قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، مدين اللي كانوا يطففون المكيال والميزان، يبخسون الناس أشياءهم. الأمة دي كانت بتعمل إيه؟ الأمة دي ما كانش بتزني، ما كانش بتقتل. الأمة دي كان كل عملها إن هي بس بتاكل أموال الناس بغير وجه حق، يطفف في المكيال وفي الميزان، يغشوا الناس، يضحكوا على الناس. بس في يوم حر شديد قوي، مش لاقيين حاجة يستظلوا بها، فلقوا سحابة. أصلا روح عند السحابة دي، يروح عند السحابة يستظل بالسحابة الحاجة اللي هو كان بيظن هي تكون فيها ترفيه له، الحاجة اللي هتكشف عنه الشمس وحر الشمس، سحابة. فلما اجتمعوا تحت هذه السحابة أنزلت عليهم نارا فأحرقتهم، عذاب يوم الظلة اللي ربنا ذكره في القرآن. هو تلاقيه جمع مال من حرام وجو حر جدا، طب يلا نطلع على الساحل نشتري بقى فيلا في الساحل. نشتري فيلا في الساحل، عنده ولدين ينزلوا بقى، ننزل بقى البحر بقى مش عارف ايه، ينزلوا البحر ما يطلعوش، يغرقوا. دوق بقى مرارة المال الحرام، وهو رايح بقى لأولاده والعربية تتقلب بيه، والعربية 3-4 مليون خلاص بقت ما تسويش حاجة. فسبحان الله، الحاجة اللي كان هيترفه بيها وهتكون سبب في سعادته هي اللي كانت سبب في تعاسته. زي أصحاب الظل بالظبط، قال هم قوم مدين اللي بعث الله عز وجل إليهم نبيا، ليه؟ علشان يقولهم حرام تاكلوا أموال بعض بغير وجه حق بهذه الصورة. أدي النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكرها لنا في القرآن، قد إيه الإنسان إذا أخذ المال وأخذه بغير حق وقهر ناس بسبب المال ده اللي اتخذ ظلما وعدوانا ده، ازاي ربنا عز وجل بيهدده بهذا الامر؟ ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خدوا بالكم، هي مش قصة اصحاب الجنة ولا قصة قارون ولا قصة قوم شعيب، لا لا، ده هو قانون ثابت لربنا سبحانه وتعالى في الكون، ان اللي هيجمع مال من حرام يظن ان هو هيكون يسعده يعني او يفرحه، لا لا يمكن يسعد به. ولما جيت اتتبع كده المال الحرام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئت دايما ان الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى مقرون دايما مع المال الحرام. هتلاقي مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق، وهتلاقوا سيدنا النبي يقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وهتلاقوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. هو ايه القصة؟ هو قانون ربنا في الكون ان هذا الانسان الذي يجمع ماله من حرام لا يكون سعيد، لانه هيكون مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. ربنا يطرده من رحمته، اللي قاعد ليل نهار كده يلم فلوس من حرام، لن يبارك لك في ذلك. اللي راح في يوم يجيب اموال ربوية كبيرة جدا وقرض ربا وهو بيظن ان المصنع يبقوا 2 و3 و4، عمرك ما هتسعد بده، ولا هتفرح بده، بل والله لن تزداد الا تعاسة. والسبب في ده المال الحرام، كلمة اللعنة دايما مستمرة مع الناس دي. وفي نفس برضو الامر وجدت دايما ان القلة وضياع المال وانعدام البركة مقرون مع المال الحرام. هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في الحديث، الربا وان كثر فان مصيره الى قلة، حتما ولابد. هتلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث، فان كذب وكتم، محقت بركة بيعهما، البركة تمحق. وهتلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث، وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين. يعني إيه السنين؟ السنين هنا هي الأوقات اللي فيها مجاعات وقلة أموال وفقر مدقع. الله، هو مش بيطفف المكيال والميزان عشان يكسب أكتر؟ بتيجي سنوات المجاعات، وسنوات الجدب وسنوات البلاءات تأخذ كل هذا المال. صحيح فعلا، هي دي سنة ربنا سبحانه وتعالى الماضية، ان لا يمكن ابدا ملك يزيد، هو دايما يقل. اخطر من كده بقى هو العقوبات نفسها اللي في الاخرة بقى، علشان تعرفوا قد ايه ان المال الحرام ده هو فعلا سبب لهلاك الاخرة لناس كتير. شوفوا مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اياكم والذنوب التي لا تغفر. إذن في عندنا ذنوب لا يغفرها الله سبحانه وتعالى. أول حاجة منها فمن غل شيئا أتى يحمله يوم القيامة. شوفوا النبي لما يتكلم عن الذنوب التي لا تغفر بيتكلم عن إيه؟ فمن غل شيئا، يعني إيه غل شيئا؟ أي سرق مالا أو أخذ مالا بغير حق، اللي هياخد مال من حد بغير وجه حق، أتى به يحمله يوم القيامة، سرق منه 1000 جنيه جاي شايل الألف جنيه زي ما هما بالظبط، كانوا 5 ورقات بنتين هو جاي شايلهم بالظبط. فمن غل شيئا أتى به يحمله، اللي كانت زمان إيه تخش محل من المحلات وتسرق مثلا قطعة ملابس، مثلا تخش محل من المحلات وتسرق مثلا كيسين مكرونة بتوع الغدا مثلا، يوم القيامة هو جاي شايل ده على كتافه، جاي شايل ده على كتافه. فمن غل شيئا أتى به يحمله يوم القيامة، يا رب سلم يا رب. طب إيه تاني من الذنوب التي لا تغفر؟ قال صلى الله عليه وسلم إياكم والذنوب التي لا تغفر، فمن غل شيئا أتى به يحمله يوم القيامة، وآكل الربا، اللي أكل الربا في الدنيا وضعه إيه؟ يبعث يوم القيامة يتخبط، كأنه زي الإنسان اللي عنده حالة مس شيطاني عمال يتخبط. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا إيه النهاية؟ خلونا نفترض افتراض إن اللي جمع مال من حرام جمع مال كتير، وكان جمعه عشان يبقى فرحان، يا سيدي وبقى فرحان وسعيد واتمتع بيه، يا سيدي اتمتع بيه، وقعد في الحياة 60 سنة 70 سنة 80 سنة بالمال الحرام مبسوط وسعيد، يا سيدي مبسوط وسعيد. أما بعد، طب وبعد كده ايه قيمة ان واحد يعني يقعد 60 70 سنة منعم بمال حرام قصاد غمسة واحدة بس في النار؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يؤتى بأنعم رجل من أهل الأرض فيغمس في النار غمسة فيسأله الله هل وجدت نعيما قط؟ يقول لا يا ربي وعزتك ما رأيت نعيما قط، نسى كل حاجة بغمسة في النار. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، يبقى الوضع إيه؟ يبقى الوضع يبقى علشان كده هتلاقي دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيقرن خسارة الآخرة بأكل المال الحرام، يقرن دايما خسارة الآخرة بأكل الإنسان للمال الحرام. وأشد من ده كله بقى لما خليه سعد في الدنيا وعدى كل مراحل الآخرة وخلاص بينه وبين الجنة قنطرة جسر كده، كبري عدى عليه يخش الجنة، وهو واقف على الجسر يقف هنا ويفاجئ ان ناس كتير جدا جايين بيقولوا يا رب الراجل ده اخذ مالنا بغير وجه حقه. كان زمان في الهيئات الحكوميه والمصالح الحكوميه كان في واحد قاعد كده في الخزنه هو ده اللي بيقبض الناس، ده جاي له مثلا 100 جنيه مثلا 101 فيدي له 100 يقول له ما عندناش فكه، وده مثلا له 105 يقول له خد ال 100 وسيب الخمسه، ويفضل يجمع الفلوس دي وفي النهايه يبقى معاه فلوس قد كده من اموال الناس، والناس مش رايحه يا عم عايزين فلوسنا اصل ما فيش فكه. خلاص عدى عليا بكره. طب الناس محتاجه الفلوس باخد الفلوس ومشي. فالراجل ده يوم القيامه الفكه البسيطه دي انت منتظر ايه من وراها؟ منتظر ايه لما تلاقي كل اللي كانوا شغالين معاك واقفين معاك على القنطره كل واحد منهم بيطلب الحاجه اللي يطلب فلوسه ويطلب حقه اللي كان في الدنيا انت خدته بالقوه كده. سواء التاكسي اللي في يوم من الايام ما شاء الله في منهم نماذج مشرفه في الامانه وحفظ اموال الناس، وفي نماذج تانية هو الفلوس وقعت وشايف الفلوس بتقع والراجل نزل ومشى وهو خد الفلوس استمرأها. يا ترى انت تظن ان انت كده هتبقى سعيد؟ يا ترى ال 100 جنيه اللي وقعت من الراجل ده اللي كان ممكن يكون راح يجيب بها دواء، يجيب بها حاجه لاولاده، يجيب بها اكل للبيت، انت متخيل اصلا البيت هيبقى شكله عامل ازاي في الوقت ده بعد ما الراجل ضيع؟ انت متخيل الراجل ده اشتغل كام ساعة في اليوم عشان يجيب ال 100 جنيه دي اللي انت استمرقتها وخدت ال 100 جنيه ضربتها في جيبك ونزلت شربت بيها سجارة وشربت بيها مش عارف ايه وجبت بيها ايه؟ انت تظن ان ربنا يبارك لك في ال 100 جنيه دي؟ طب يبارك لك فيها ازاي وانت يوم القيامة تقف مع الراجل ده هو وزوجته واولاده يقولوا يا رب احنا بيتنا جعانين عشان ابونا ضاع منه يوميته، فيقول يا رب احنا عايزين ناخد حقنا من سواق التاكسي ده. ساعتها انت مش هتطلب 100 جنيه، ساعتها انت مش هتطب 100 جنيه، ولكن ساعتها انت هتديهم من الحسنات لحد ما يرضوا، ولو ما ارتضوش هتاخد من سيئاتهم وتتحط عليك. طب وبعدين؟ ده انا ممكن في حاله بس زي كده انا ضعت. ما هو عشان كده سيدنا النبي قال لنا ايه صلى الله عليه وسلم في الحديث: وان الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامه فيظن انه قد نجا، فيها حسنات ايه وفيها طاعات ايه، جبال حسنات، فلا تزال مظالم بني ادم تتبعه حتى يهوي في جهنم. بس خلصت. ده يقول له انا خد مني كذا، وده خد مني كذا، وده خد مني كذا، فساعتها الانسان للاسف طاح هلك. علشان كده اللي عايز فعلا يحافظ على اخرته حافظ على اموال الناس، اللي عايز بالفعل يحافظ على اخرته بالله عليك جسمك لا ياكل الا من حلال، واولادك ما ياكلوش الا من حلال، اهل بيتك ما ياكلوش الا من حلال. لو عملت كده انت فعلا ضمنت لك سعاده الدنيا وسعاده الاخره. اما الاستهان بقى بالمال الحرام فصدقوني والله ده خسارته كبيره قوي في الاخره. هقول لكم حديث ونفتح الباب بقى. طب احنا عملنا كده، طب نتوب ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: علام تخيفوا انفسكم بعد اذ امنها الله. انتوا ليه مصممين تخوفوا نفسكم بعد ما ربنا امن هذه الانفس بالايمان؟ فاي الفريقين احق بالامن؟ الامن في الدنيا والامن في الاخره. ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. فالايمان بيدينا امن، ولكن الحاجة الوحيدة اللي تصيب النفس بالخوف والرعب والزعر والهلع كل ده المال الحرام. علام تخيفوا أنفسكم بعد أمنها؟ قالوا: في أي شيء يا رسول الله؟ قال: في الدين، في أموال الناس، فلوس الناس. ليه عايزين تخوفوا نفسكم؟ هو بيموت يبقى مرعوب في القبر، يا عيني مرعوب، يوم القيامة مرعوب. ليه عايز توصل نفسك للحالة دي، حالة الحسرة والهم والغم والألم النفسي والضيق النفسي؟ ليه؟ عشان كده السعيد اللي يعيش في الدنيا فقير ولو يا رب هياكل تراب بس من حلال، هو ده السعيد اللي يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. طيب حد بيسأل سؤال: طب أنا في يوم من الأيام أكلت مال حرام أعمل إيه بقى؟ أنا في يوم من الأيام كنت شغال في محل وسرقت من المحل ده أعمل إيه؟ أنا في يوم من الأيام أخدت فلوس من الناس وأعمل إيه؟ أما إذا كان الشخص اللي أنت أخدت منه مال بغير وجه حق تعرفه فانت لازم توصل له المال، لازم توصل له المال. ازاي؟ ما تروحش تقول له انا سرقت، مش هتقول له كده، ولكن انتهز اي فرصه من الفرص وروح ادي له هذا المال. ابعت المال ده في البريد، ابعت المال ده في البريد واكتب رساله كده: يسلم ليدي فلان، هذا دين كان في رقبتي. العلماء بيقولوا: كما تحايلت لاخذ المال من حرام تحايل لرد المال في الحلال. روح البيت وحط الظرف ده، الفلوس في ظرف، واكتب عليها الفلوس دي خاصة بفلان، وانت قاعد عنده كده ارمي الظرف ورا الكرسي، ارمي الظرف ورا الكرسي، فاللي هيشوف الظرف هيعرف ان المال ده بتاع فلان، ما انت في بيته خلاص. يبقى انت في الحالة دي عملت ايه؟ وصلت المال بغير وجه حق، وصلت المال بحق كما اخذته بغير وجه حق. انا جات لي حد امرأة سبحان الله، كنت بقول الخطبه دي في المسجد، فجت لقيتني كنت شغال في المحل الفلاني، وانا نفسي اي فاعل خير منكم كده يوصل فلوس للمكان ده، وبالفعل وصلت. خلينا حد من الشباب، في حد كان شغال عندك وتابه وعايز يرد الفلوس، وادي الفلوس بتاعتك اهي. بس طب اذا كان هذا الانسان الان انا لا اعرف، واحد كان معايا في الثانوي وانا اخذت منه فلوس بغير وجه حق، وهو سافر في مكان وانا رحت في مكان، ما عادش في بيننا وبين بعض تواصل، وصعب ان احنا نوصل لبعض ومش عارفين نوصل لبعض، الوضع ايه؟ تصدق كتير وقول يا رب الصدقه دي لصاحبي فلان بالمال اللي انا اخدته، بالمال اللي انا اخدته، وبكده يكون فعلا انسان منا تاب. طيب حد ممكن يقول لي: طب يا شيخ والله انا كنت خدت دين من فلان وما اعرفش هو فين، وانا مش معايا فلوس اسد الدين ده. هقول لك: اولا خد نيه السداد، خد بعد كده بالاسباب انك تشتغل وتجتهد وطلع كل شويه مبلغ بسيط خالص جدا من يوميتك او من عملك وطلعه لله سبحانه وتعالى. طبعا انت ما تعرفوش، لو تعرفوا يعني جمع المال ده وكل فتره كده وصله لصاحبنا زي ما اتفقنا كده بطريقه او باخرى. طب انت بقى لا قدر الله مات الانسان وما قدرش يسدد، طالما كان عندك النية وسعيد بالفعل انك تسدد ثم جاء الاجل فقطع عليك السداد، فالله يسدد عنك في الاخرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها، شوف النية هي يريد اداءها، ادى الله عنه في الاخرة. ربنا يأدى عنك ان شاء الله، يرضي عنك باذن الله تبارك وتعالى. وبكده نكون نجينا في الاخرة ونجينا في الدنيا من فتنة المال الحرام. الاصل الاول من اصول النجاة في الاخرة احذر المال الحرام. أنا حابب أختم لقاء النهاردة بكلمة لأخينا معتز مخرجنا الجميل، ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه. هو ابتلي ببلاء شديد في فقد ولده، وأنا حابب أقول له أخي الحبيب معتز ما تقلقش، ابنك إن شاء الله في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطفال المؤمنين الذين يموتون، طبعا أطفال المؤمنين في روضة في الجنة يرعاهم إبراهيم وسارة. ما تقلقش، زي ما انت كنت بتحبه كتير قوي في الدنيا فما تقلقش يا معتز، هو خلاص هو في كفالة أبينا إبراهيم الآن وكفالة أمنا سارة. عايز أقوله ما تقلقش، إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة هتعرف إن البلاء ده هو عين العطاء. لما تشوف ابنك يوم القيامة واقف على أبواب الجنة ربنا بيقول له أدخل الجنة، فيقول لا يا ربي وعزتك حتى اخذ بيدي ابي وامي. يوم القيامه هتعرف بالفعل ان البلاء ده هو عين العطاء. لما تشوف كده ربنا سبحانه وتعالى يحميك انت وزوجتك من النار، وسبب في ده ابنكم اللي سبقكم بعد بلاء ومحنه شديده في تعبه دامت لسنوات. بكره ان شاء الله هتعرف يقينا قدر الخير الكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه لكم. شوف يا معتز انت وزوجتك، الامر باختصار خالص، اذا اراد الله عز وجل بعبده خيرا ابتلاه في فقد احب الناس اليه، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا في الحديث: اذا قبض ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي، قبضتم صفيه من الدنيا، ماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل ملائكته: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهنيئا لك، هنيئا لك المقامات العالية دي بسبب البلاء الشديد والمحنة الشديدة اللي انتوا وضعتوا فيها. ما تنسوش ان شاء الله ان البلاء ده هو عين العطاء. اسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يربط على قلبك وعلى قلب زوجك، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفكم خيرا منه وأن يبدلكم أرحم منه وأفضل منه، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون هذا الولد شفيعا لكم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويكون سببا في أن تكونوا في أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وصلى الله عليه وسلم.